بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال يدفعه أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا إذا كانت طولية، وإرادته إنما تعلقت بالفعل بوصف أنه اختياري. قبل الدخول في البحث، أحد الإخوة ذكر لنا مطلبا يقول أنه تام أو غير تام. السؤال هذا: لماذا تبحث مسألة الجبر في نشأة من نشآت الإنسان وتفصل عن تلك النشآت الأخرى مثلا، والحال أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه النشأة ونشأة عالم الذر؟ فلقائل أن يقول: ما المحذور من كون الإنسان مجبرا في هذه النشأة مخيرا في نشأة عالم الذر، وما ليس بالاختيار كنشأتنا هذه لا ينافي أصل الاختيار وهو نشأة عالم الذر؟ وهناك روايات. بس قبل وصول الروايات، هذا السؤال. السؤال هو أنه افترضوا أن الإنسان مجبر في هذه النشأة، ولكنه يكفي أن يكون مختارا في نشأة قبل هذه النشأة. ولعله نجمع أيضا بين الأدلة التي قالت أن الإنسان مجبر وأنه مختار. مختار يعني قبل هذه النشأة، مجبر يعني في هذه النشأة. الجواب واضح، وهو أنه نحن نريد أن نحقق الاختيار حتى نسوي تكليف، وإذا لم يكن هناك تكليف فلا يوجد هناك ثواب وعقاب، وقبل هذه النشأة لا يوجد هناك أي تكليف. نحن نريد الاختيار في نشأة يوجد فيها تكليف، وقبل هذه النشأة يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ فلا قيمة لذلك الاختيار. هذا من قبيل الاختيار الموجود للملائكة، يترتب عليه ثواب وعقاب ولا يترتب؟ احنا اساسا كل همنا نريد ان نسوي اختيار. لماذا؟ حتى نصحح التكليف، حتى نصحح الثواب والعقاب. اما اذا احنا ما عندنا ثواب وعقاب وتكليف ووعد ووعيد، احنا عندنا مشكلة في الاختيار؟ ما عندنا مشكلة في الانسان. في الانسان انتم اذا فرضتم ان الاختيار قبل هذه النشأة، في هذه النشأة مجبر وفي هذه النشأة يوجد تكليف، وفي هذه النشأة إذن لا ثواب ولا عقاب، لا وعد ولا وعيد. أما تتفضلون روايات تؤيد هذا المضمون، فالصحيح أن هذه الروايات لا تؤيد ذلك المضمون، وهي روايات الطينة، لأننا نحن بينا في محله بأن روايات الطينة لا تدل على الجبر قطعا، وتفصيل الكلام بعد في محله. يدفعه أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا. كان الإشكال بأنه، إذا تتذكرون بالأمس قلنا بأنه واحد من أهم إشكالات الأشاعرة وذهابهم وأدلتهم لإثبات الجبر في أفعال الإنسان الاختيارية، هو أنه إذا تعلقت إرادة الله بالفعل فإن الفعل لا بد أن تكون، التفتوا، أنا عبرت إرادة، الصحيح إذا تعلقت قدرة الله بالفعل مو الإرادة، إذا تعلقت قدرة الله بالفعل فلا بد أن يكون الفعل ضروري التحقق، ومع فرض ضروريته لا معنى لأن يفرض أن الفعل اختياريون. الجواب بينا بالأمس من أن المراد من أن قدرة الله تعلقت بالفعل يعني أن الله أراد لهذا الفعل أن يتحقق. قلنا: لماذا أراد لهذا الفعل أن يتحقق؟ لأنه علم من الإنسان أنه سيختار هذا الفعل، فإرادته إنما تحققت بالفعل مع خصوصية الفعل، ومن خصوصيات الفعل أن يتحقق هذا الفعل ماذا؟ بالاختيار، لا أن يتحقق بالجبر. فلهذا قال: يدفعه أن فاعليته التي ترجع إلى القدرة، أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا. إذا كانت تلك الفاعلية طولية وإرادة الحق إنما تعلقت بالفعل بوصف أن الفعل اختياري. التفتوا جيدا، فأراد الحق أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته فعلا. هذا الاختيار قريب إلى معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، لو إلى انتخاب الفعل. شوفوا هذا، هاي العبارات موهمة. قال فأراد أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته أن يفعل فعلا، يعني يفعل ذلك الفعل ولكنه بمعنى يعني ينتخب ذلك، مع أنه هذا ليس هو مرادهم، وإنما مراد الحكماء هو أن الله علم من الإنسان أنه سيختار هذا الفعل فأراد له هذا الفعل من الأزال، فعلمه تعلق بتحقق هذا الفعل لأنه علم منه أنه سيختار هذا الفعل. فأراد أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته فعلا كذا وكذا، فالفعل الاختياري واجب التحقق. التفتوا، بوصف أنه اختياري. خب افترضوا أنه بوصف أنه اختياري، ولكن هذا يخرجه عن الجبر أو لا يخرجه عن الجبر؟ إذا صار واجب بعد لا معنى لأن أقول إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالعبارات يوجد فيها إيهام بالجبر، ولكن الصحيح هو ما ذكرناه من أن مراد هؤلاء الحكماء هذا المعنى الذي أشرنا إليه. بلي المهم أنا بدي أقول إيهام، أنا ما قلت بأنه صريحة، وإلا مطلبهم كما ذكره في موالد متعددة السيد العلامة رحمة الله تعالى على في الميزان في غير الميزان، مرادهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه. واستدل بعضهم على الجبر في الأفعال بأن فعل المعصية. الدليل الآخر الذي ذكره بعض الأشاعرة، هسه من الأشاعرة أو من غير الأشاعرة، ممن تبع الأشاعرة مو مهم. الدليل الآخر الذي استدلوا به لإثبات الجبر في الأفعال هو عن طريق عن طريق العلم لا عن طريق القدرة والفاعلية. قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الأفعال قبل وقوعها أو لا يعلم؟ خب قلنا أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إذن يعلم بهذا الفعل قبل وقوعه، فلا بد أن يقع هذا الفعل، وإلا لو لم يقع لانقلب علمه جهلا. ومع فرض لا بدية تحقق الفعل لا معنى لأن نقول أن الإنسان مختار في أن يفعل وأن لا يفعل، لأن اللابدية والوجوب تنافي ماذا؟ تنافي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب بجواب معارضي يعارضه بدليل آخر، طبعا لا يذكر الجواب الحلي، فقط يعارضه بدليل آخر. يقول بأنه نجيبكم، نقول بأنه يوجد دليل على عكس ما تقولون، أنتم أقمتم دليل على الجبر، نحن نقيم دليلا ماذا؟ على الاختيار. خب جواب على الإشكال ما هو؟ إذن هذا الجواب مو الجواب الحلي، مو الجواب الحلي، وإنما يريد أن يقول أنتم تقيمون دليل على الجبر، نحن نقيم دليلا ماذا؟ على الاختيار. فلهذا قال ويعارضه. أنتم أقمتم دليل على مطلوبكم، نحن نقيم دليل ماذا؟ على مطلوبنا. خب جواب القائل بالجبر ما هو؟ أحسنتم، بعد هنا لم يبين ما هي المعارضة. المعارضة يقول أن الله سبحانه وتعالى علم بأن الفعل لا بد أن يتحقق من غير اختيار، لو مع الاختيار مع الاختيار، فإذا إذا لم يأتي بالفعل من غير اختيار للزم أن ينقلب علمه جهلا، إذا لكي يكون علمه مطابق للواقع لا بد أن يأتي بالفعل عن اختيارين، وإلا لو لم يأتي بالفعل عن اختيار لانقلب علمه إلى جهل. هذا المعارضة للدليل. أما حل الدليل أبينه. قال: واستدل بعضهم على الجبر في الأفعال. هذا مو مختص بالمعصية، مو بعدين ذاكوا بأن فعل المعصية، مو هذولا تدري المشكلة عند هذول القائلين بالجبر، هو يريد يصحح المعصية ولا ما عنده مشكلة عند الطاعة، هو يريد يصحح المعاصي التي يقوم بها حتى ماذا يسلب مسؤوليتها عن نفسه، مع أن البحث عام سواء كان في الطاعات أو في المعاصي. ولكن أنت عندما ترجع إلى كلمات القائلين بالجبر تجد التأكيد أين؟ على فعل المعاصي هي التي يريد أن يسلب مسؤوليتها عن نفسه. فلهذا قال بأن فعل المعصية، مع أنهم استدلوا على الجبر في الأفعال، مطلق الأفعال أعم من أن تكون فعل الطاعة أو فعل المعصية، ولكن هم يؤكدون على فعل المعصية حتى يتخلصوا من العقاب والجزاء المترتب عليه. قال بأن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى، فهو يعني فعل المعصية واجب التحقق ضروري الوقوع، إذ لو لم يقع ذلك الفعل كان علمه جهلا وهو محال، لأنه يلزم انقلاب في الذات وهو محال. فالفعل ضروري، ومع فرض كون الفعل ضروريا لا يجامع ضرورة، ولا يجامع ضرورة الوقوع اختيارية الفعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ويعارضه بعد ما دخل في الجواب على استدلالهم، وإنما أقام دليلا في قبال دليلهم، ويعارضه أن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى بخصوصية وقوعه، ومن خصوصيات وقوع فعل المعصية هو ماذا؟ هو أن يقع عن اختيار، فلو لم يقع عن اختيار لكان علمه جهلا، وهو أنه صادر عن الإنسان، فعل المعصية صادر عن الإنسان باختياره، فهو بخصوصية كونه اختياريا واجب التحقق ضروري الوقوع، إذ لو لم يقع بهذه الخصوصية طبعا، إذ لو لم يقع مع خصوصية الاختيار كان علمه تعالى جهلا وهو محال. فالفعل بما أنه اختياري ضروري التحقق لا من غير اختيارين. أما الجواب الحل، الجواب الحلي عن هذه الشبهة التي ترد سيالة في كثير من الأحيان وفي كثير من الأبواب، هو أن العلم هنا، علم الحق بالنسبة فيما يرتبط بأفعال الإنسان، هل أن نحو علم الحق تابع أو متبوع؟ هو هذا الكلام، هنا تنحل المشكلة، مو أن الوجود متقدم أو متأخر، لا لا، من حيث الوجود فإن العلم متقدم والمعلوم ماذا؟ متأخر جزمان، لأن العلم في مقام الذات قبل الإيجاد فهو متقدم وجودا، ولكن من حيث نحو العلم، من حيث محتوى العلم، من حيث المحتوى، علم الحق سبحانه وتعالى تابع أو أنه متبوع؟ في كلمة واحدة صرح العرفاء والفلاسفة بأن علم الحق سبحانه وتعالى فيما يرتبط بأفعال الإنسان التي هي أفعال اختيارية، أن علمه تابع لنحو تحقق ذلك المعلوم في الخارج. فما علمه الله من الإنسان في الأزل علمه أراده من، ولو علم منه غير ذلك لكان علمه أيضا غير ذلك، وهذا ما يصرح به عرفاؤنا في الفتوحات المكية في الجزء الرابع صفحة 16، هناك هاي العبارة موجودة، وهي لعله من أوضح العبارات في هذا الباب. الجزء الرابع هاي الطبعة اللي أربع مجلدات، مو الطبعة اللي 50 مجلد، مو الطبعة المصرية، وإنما هذه الطبعة الحجرية، الجزء الرابع صفحة 14. يقول: واعلم أن الله تعالى
ما كتب في اللوح المحفوظ وفي القضاء العلمي لذاته أيضا، ما كتب إلا ما علم، ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه في أنفسها، ما يتغير منها وما لا يتغير، فيشهدها كلها في حال عدمها. هسه إذن لابد أن يكون لها نحو من الوجود حتى يشهدها، وهذه هي التي عبر عنها العرفاء فيما سبق بالأعيان الثابتة. أعيان الثابتة عندهم هذه التي عبرنا عنها فيما سبق بأنها هي لوازم الأسماء، يقول يشهدها. إذن مراد في حال عدمها ماذا؟ يعني في حال عدمها بحسب هذا الوجود الخاص، وإن كانت موجودة بنحو آخر من الوجود الذي عبر عنه صدر المتألهين فيما سبق ببسيط الحقيقة كل الأشياء. صدر المتألهين تتذكرون قال بأن هذا الوجود هنا له نحو من الوجود، وفي ذات الواجب أيضا ماذا؟ حقيقته موجودة أو غير موجودة، وإلا لا يكون بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء. فإذا عندما نقول في حال عدمها يعلمها، يعني في حال عدمها الخاص وفي حال عدم وجودها الخاص، مو في حال العدم المطلق، وإلا العدم المطلق ليس بشيء حتى يكون متعلقا لعلم الحق سبحانه وتعالى. قال فيشهدها كلها في حال عدمها على تنوعات تغييراتها، فلا يوجدها إلا كما هي عليه في نفسها. فمن هنا تعلم علم الله بالأشياء معدومها وموجودها، فما ثم على ما قررناه بهذا النحو الذي بيناه كتاب يسبق إلا بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء في الوجود بعد ذلك. أي شيء يريد أن يظهر بعد ذلك الله علمه على النحو الذي يريد أن يظهر بعد ذلك في الوجود على ما شهده، فهو سبق الكتاب على الحقيقة، والكتاب سبق وجود ذلك الشيء. ثم يقول فلا يخف، هذا يقول الإنسان، يقول علمك سبق أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، يقول فلا يخف أي الإنسان سبق الكتاب عليه، وإنما يخاف نفسه. لماذا؟ لأنه نفسه التي من خلالها اختار هذا واختار هذا، وعلى ما اختار كتب الكتاب. فلا يخف سبق الكتاب عليه، وإنما يخاف نفسه، فإنه ما سبق الكتاب عليه ولا العلم إلا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها. فلم نفسك ولا تعترض على الكتاب، فلم نفسك بعد. أنت إذا وجد في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ شيء، فذاك إنما كتب في اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأنك أنت الذي اخترت ذلك. قال ولا تعترض على الكتاب. ومن هنا إن عقلت وصف الحق نفسه بأن له الحجة البالغة، لو نوزع فإنه من المحال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه. فلو احتج أحد على الله بأن يقول له علمك سبق في بأن أكون على كذا، فلم تؤاخذني؟ علمك سبق أو لم يسبق على ذلك، ولماذا تؤاخذني؟ يقول له الحق، هذا الجواب، يقول له الحق هل علمتك إلا بما أنت عليه في الواقع؟ فلله الحجة البالغة، هل علمتك إلا بما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لعلمت على ما تكون عليه غير ذلك. أنا علمتك بهذا النحو فاخترت لك هذا الشيء، مو فقط اخترت لك هذا الشيء بل وهيأت لك المقدمات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. لماذا هؤلاء وهؤلاء؟ يقول هم أرادوا بأنفسهم أن يكونوا هؤلاء وهؤلاء، إلا لعلمتك على ما تكون. ولذلك قال حتى نعلم فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك، فإذا رجع العبد على نفسه ونظر في الأمر كما ذكرنا علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى. أما سمعته يقول، ثم يقول إذا تحققها أحد لا يمكن له إنكارها. إذا عرف هذا المطلب، ثم وفرق يا أخي بين كون الشيء موجودا فيتقدم العلم وجوده، وبين كونه على هذه الصورة في حال عدمه الأزلي، إلى أن يقول فاعلم ما ذكرناه فإنه ينفعك ويقويك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر الإلهي. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه المسألة لكانت كافية لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم. هكذا يفتخر بهذه المسألة محي الدين في كتاب الفتوحات، ثم يقول بعد ذلك أنه لم أجد من له علم بذلك ولم أجد من نبه على ذلك. طبعا من يقول لم أجد من له علم بلي، صفحة 16 مولانا من الجزء الرابع، عندما يقول لم أجد من له علم بذلك أو من ينبه على ذلك، مقصوده من هو من أمثاله من المخلوقين، يعني من العلماء. وإلا إذا وصلت النوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن هذا المطلب واضح في كلماتهم. أنا أكتفي، لأن البحث مو بحث كلامي، أنا أكتفي بشاهد واحد من هذه الشواهد. الشاهد في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 161. الشاهد هذا، الرجل من أهل البصرة قال سألت أبا عبد الله عن الاستطاعة فقال أتستطيع أن تعمل ما لم يكون؟ قال لا. قال فتستطيع أن تنتهي عما قد كون؟ قال لا. قال فقال له أبو عبد الله فمتى أنت مستطيع؟ هو جبر يذب، إذا لم يكون ما تستطيع أن تفعله، والذي كون يستطيع أن تنتهي عنه؟ لا. إذن أين الاستطاعة؟ قال لا أدري، ومن حقي أن يقول لا أدري. قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض إليهم فهم مستطيعون للفعل. يقول قال البصري فالناس مجبورون، فهم الجبر أيضا. قال لو كانوا مجبورين كانوا معذورين. قال ففوض إليهم. قال لا. قال فما هم إذن؟ لا الجبر ولا التفويض، فعد ما هو؟ التفتوا للمطلب، إلى جواب الإمام. قال علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل. من احتاج النص صفحة مال محي الدين مولاه؟ اي بلي نص صفحة لمن وصل المطلب من العربي بلي، ها باعتبار انه بعض المولانا عندهم هذا الكلام. لا ما التفت، اريد اقول اولا، عندي كم نكتة اذا انت هذا سؤال. اولا اريد ابين بانه مطالبا مو بعيدة من مطالب اهل البيت. أنا جزافا ما نقلت كلمات محي الدين، ولا أشخاص آخرين هو يأكم هاي الكلمات عندهم. أريد أبين كثير من معارف اللي ذاكرها في الفتوحات أنت من تطابقها مع القواعد الموجودة المستفادة من كلمات أهل البيت تجدها مطابقة لو مو مطابقة. ها؟ لا أحد من العلماء هو صدر المتأله هو يقول لم أجد من له على وجه الأرض علم بذلك، هو يقول، ولكنه مقصود يعني الرواية ماكو، دليل قرآني ماكو، هاي في الإمكان الفقري من يجي هو يفتخر بها، ولكن يقول هذه أنا استطعت وكانت نصيبي من القرآن، غيري ما استطاع. مراد غير يعني منه يعني الشيخ الرئيس فارابي كندي، هؤلاء كلهم بحثوا في القرآن وكلهم وقفوا على الرواية، ولكن أخذوا المطلب أو لم يأخذوا. فإذا كان هذا نصيبي من العلم، ولكن عن طرقهم عليهم أظلمهم، هم وسائط الفيض. أريد أبين هذه النقطة، إنما ذكرت هذا المطلب أنه كثير من المعارف التي تجدها أنت في الفتوحات أو في الفصوص، أنا لا أريد أقول بنحو الكلية موجب الكلية حتى تقولون بأنه يريد يقول محي الدين شيعيها، لا، البحث مو في تجيعي، بحث في أنه جملة أو كثير من المعارف التي تعرض لها في الفتوحات وتعرض لها في الفصوص الكتابين الأساسيين للشيخ الأكبر، تجد أنها مطابقة مع القواعد المستفادة من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم قال علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين. قال البصري أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة. هذا هو الجواب الحلي، وإلا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض للجواب، وإنما أشار إلى ماذا؟ إلى المعارضة فقط. تنبيه، استدلالهم على الجبر في الأفعال بتعلق علم الواجب. هنا في هذا التنبيه يريد أن يقول أن هؤلاء لماذا استدلوا بعلم الواجب على الجبر، ولماذا لم يستدلوا بإرادة الواجب على الجبر. يقول هؤلاء تصوروا أنهم إذا أسندوا الفعل إلى العلم لا يلزم أن يكون الفعل واجبا، فيلزم أن يكون الحق موجبا ومجبرا، أما إذا أسندوا الفعل إلى الإرادة فيلزم أن يكون الفاعل موجب. فلهذا أسندوا الفعل إلى الواجب إلى علم الحق، ولم يسندوا الفعل إلى إرادة الحق، وإلا لو أسندوها إلى إرادة الحق يلزم أن يكون الفاعل موجبان، والمفروض عندهم أن الفاعل ليس بموجب، وإنما الفاعل عندهم فاعل مختار. خب ما هو وظيفة الإرادة؟ قالوا أن الإرادة لا تعين أحد الطرفين دون الآخر، يعني لا تجعل أحد الطرفين واجبا والآخر ممتنعا، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الفاعل موجبا. بعد هذه الكلمات تقدم الكلام عنها مفصلا في بحث العلة والمعلول، في بحث وجوب المعلول عند وجود علته التامة، في بحث شيء ما لم يجب لم يوجد، في بحث أن الأولوية مرجحة أو غير مرجحة ونحو ذلك. فلهذا فقط نطبق العبارة. قال تنبيه: استدلالهم على الجابر في الأفعال، يعني استدلال بعضهم، ولا مو الأشاعرة، الأشاعرة ما استدلوا على بالعلم، وإنما استدلوا بفاعلية الحق وقدرة الحق. استدلالهم على الجبر في الأفعال كيف؟ بتعلق علم الواجب تعالى بتلك الأفعال، وتعين وقوع تلك الأفعال بذلك، أي استنادا إلى العلم. هذا استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي. وتتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال: عندنا قضاء عيني وهو الوجوب الذي يلحق الشيء، وقضاء علمي الذي ينطبق على العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى. قال: استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي الذي يحتم، يعني يجعله حتما لازما، الذي يحتم ما يتعلق به من الأمور. نقطة، انتهى المطلب. وأما الإرادة، هؤلاء لماذا لم يسندوا الفعل الجبري، أو لماذا لم يستندوا إلى الإرادة في إثبات أن الأفعال جبرية؟ قال: وأما الإرادة التي هي صفة ثبوتية زائدة على الذات عندهم، فإنهم لا يرونها مبدأ للفعل موجبا للفعل. لماذا؟ خوفا من ماذا؟ قال: زعما منهم أن وجوب الفعل يجعل الفاعل موجبا، أي بفتح الجيم، والمفروض أن الواجب سبحانه وتعالى فاعل مختار. بل شأن الإرادة ما هو؟ أن يرجح الفعل بالأولوية من غير وجوب وضرورة، وإلا لو كانت الإرادة ترجح أحد الطرفين على الآخر بالضرورة والوجوب رجع وصار الفاعل ماذا؟ موجبا. فللإرادة أن يخصص، هاي الفارزة شيلوها، فللإرادة أن يخصص أي طرف من طرفي الفعل تعلقت الإرادة بذلك الطرف. وهذه آراء سخيفة تبين بطلانها بما تقدم بيانه من الأصول الماضية في بحث أن الأولوية كافية أو غير كافية، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ضرورة وجود المعلول عند تحقق علته التامة، في موارد متعددة السيد العلامة أشار إلى هذا المطلب. فلهذا عنده هنا جواب حلي للمطلب وجواب نقضي. أما الجواب الحلي يقول: هذا الوجوب وجوب لاحق، وهذا الوجوب منتزع ماذا؟ من وجود الشيء. وإذا كان الوجوب إذا كان الوجوب منتزعا من الوجود، من وجود المعلول، ووجود المعلول متأخر عن وجود العلة، فيستحيل أن يكون المتأخر وجودا مؤثرا في المتقدم وجودا، وإلا يلزم أن يكون المتأخر بما هو متأخر متقدم من حيث هو متقدم، وهو محال كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. هذا الجواب الحلي. الجواب النقضي يقول: في النتيجة سواء كان الفعل مستندا إلى الإرادة، تقولون يلزم الوجوب، وإذا كان الفعل مستندا إلى العلم
لا يلزم الوجوب. العلم يمكن أن لا يقع المعلومة، يمكن أن لا يقع، لا بد أن يقع، ولا بد أن يقع. إذن أيضا يلزم منه ماذا؟ وجوبون. إذن ما فررتم منه أيضا وقعتم فيه، لأنه في النتيجة أنتم قلتم أن هذا معلوم الحق، ومعلوم الحق ضروري التحقق في الواقع الخارجي. قال: وهذه آراء سخيفة، فالوجوب الذي يلحق المعلول هذا وجوب غيري منتزع من وجود المعلول، ذلك الوجود الذي أفاضته علته، وذاك الوجود المعلول هو أثر العلة. فلو عاد هذا الوجوب المتأخر بمرتبتين عن وجود العلة، فلو عاد هذا الوجود هذا الوجوب المتأخر بمرتبتين وأثر في العلة بجعل تلك العلة موجبة في فاعليته، لزم كون المتأخر وجودا من حيث هو متأخر متقدما على المتقدم وجودا من حيث هو متقدم وهو محالون، لما أشرنا إليه فيما سبق، لأنه مرجعه إلى اجتماع النقيضين. وهذا هو الجواب الحلي عن الشبهة، على أن الفاعل المختار لو عاد، عاد هنا من أفعال صيرورة صار، على أن الفاعل المختار لو عاد يعني صار موجبا بالفتح بسبب وجوب الفعل، لم يكن في ذلك فرق بين أن يستند وجوب المعلول إلى علم سابق وقضاء متقدم، أو إلى إيجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا الشيء ما لم يجب لم يوجد. وهذا هو الجواب النقضي. ثم إذا تتذكرون قلنا بأن هؤلاء الذين قالوا أن الإرادة تعطي الأولوية لأحد الطرفين دون الآخر، قلنا هذا الكلام مرجعه إلى أن الشيء الممكن المتساوي لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين لا يحتاج إلى مرجحين. مرجع الأولوية إلى أنه ماذا؟ أن الممكن المتساوي الإمكان المتساوي النسبة إلى الطرفين لكي يخرج من أحد الطرفين من التساوي إلى أحد الطرفين لا يحتاج إلى علتين. بأي دليل نقول هذا الشيء كان ممكن أو ليس بممكن قبل وجود العلة؟ ممكن أو ليس بممكن ذاتا؟ متساوي النسبة. العلة عندما جاءت هذا الشيء خرج عن الإمكان أو لم يخرج عن الإمكان؟ إن خرج عن الإمكان لابد إما أن يخرج إلى الامتناع للوجوب، لأنه الجهات ماذا؟ ثلاثة، وقد برهنا على ذلك من خلال حصرين عقليين. فإما خرج عن الإمكان أو لا، إن لم يخرج يوجد أو لا يوجد؟ وقد فرضتم أنه وجد، هذا معناه أن الممكن لكي يخرج لا يحتاج إلى علم. وإن خرج إن لم يخرج هذا معناه أنه الضرورة بعده لم تتحقق. إذن هذه الأولوية إحنا ما عندنا مادة هي أو جهة، لا هي وجوب ولا هي ماذا؟ إمكان، لأنه الجهات كما تقدم فيما سبق ماذا؟ منحصرة في ثلاث. فإن لم يكن وجوب وضرورة فهو أين؟ فهو في الإمكان. فإذا وجد المعلول مع أن جهته إمكان هذا معناه وجود العلة وعدم وجود العلة سواء أو ليس بسواء، وهذا معناه أن الممكن لكي يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة. فمرجعه إلى أن الممكن لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج. إذن الأولوية باطلة جزما. وأيضا قد ظهر مما تقدم أن الترجيح بالأولوية مرجعه إلى عدم حاجة الممكن في تعين أحد طرفي الوجود والعدم، إلى عدم الحاجة إلى المرجح. لماذا؟ لبقاء الطرف الطرف المرجوح على حد الجواز، لأن الطرف الآخر صار ممتنعا أو لم يكن ممتنعا. الأولوية تجعل الطرف الآخر ممتنع أو لا تجعله ممتنع؟ لا تجعله ممتنع، فبقي على الجواز. فإذا بقي على الجواز يعني الإمكان على حاله، يعني قبل العلة وبعد العلة على حد سواء. قال: لبقاء الطرف المرجوح على حد الجواز مع وجود الأولوية في الطرف الراجح. ثم إذا كان الطرف الآخر باقي على حد الجواز، يأتي هذا السؤال: لما وجد هذا ولم يوجد ذاك؟ وعدم انقطاع السؤال بلما بعد. وأيضا الترجيح بالإرادة مع فرض استواء الإرادة إلى الطرفين، لأن الإرادة قد تتعلق بهذا الطرف وقد تتعلق بذاك الطرف. وأيضا الترجيح بالإرادة مع فرض استواء نسبتها إلى طرفي الفعل والترك، مرجع ذلك إلى عدم الحاجة إلى المرجح بنفس البيان السابق. هذا تمام الكلام في بحث العلم وبحث القدرة، وهما من الصفات الأساسية في صفات الحق سبحانه وتعالى، وبتعبيرهم بتعبير علم الأسماء أن صفتي القدرة والعلم، أو أن اسمي العلم والقدرة، من أمهات الأسماء، من الأسماء الكلية، من أمهات الأسماء، بإضافة إلى هذه الصفة الثالثة التي سنشير إليها وهي الحياة. ما هو الحياة؟ وهي الصفة الثالثة من صفات الحق سبحانه وتعالى. الفصل الخامس عشر في حياته تعالى. ما هو الحياة؟ الجواب: لا نعلم ما هو الحياة. خلص القضية. الحياة مجهولة الكون حتى من حيث المفهوم، ما ندري شنو الحياة، ما هو، ما ندري. هسه العلم احنا استطعنا ان نعرفه، القدرة استطعنا ان نعرفه، يبقى الانسان لابد يعترف بعجزه، يبقى الى الاخر. علمنا اننا لا نعلم. اصلا هدف الرسالات ان يصل الانسان حضورا الى انه عاجز عن الفهم والادراك، مو حصولا باللفظ يقول بل كل شيء ما ندري، بس يقول ليش ما ادري، والله اعلم الاولين والاخرين. أنا في قلبه يقول انا اعلم، ولكنه خو تواضعا يقول احنا شو نعرف. لا، يصل الانسان في نفسه وجدانا حضورا انه عاجز، انه عين العجز والفقر والحاجة والجهل الى الله، وهذا هو ملاك الكمال الانسان، وهذا هو ملاك الانسان. ولكنه انسان الى ان يصل الى ذاك المقام، وهو ان يحس الانكسار في وجوده، يحس الفقر في وجوده، يحس الجهل والعجز، يعلمه حضورا في وجوده، ويحتاج شغل، ويحتاج شغل. المهم، ما هو الحياة؟ لا نعلم الحياة، ولكنه نستطيع أن نتعرف على الحياة من خلال الآثار واللوازم المترتبة على الحياة. ومن هنا فطريق معرفتنا للحياة هو من أي طريق؟ لمي أم إني؟ ها؟ بعد كله يرجع إلى الطريق الإني، يعني من خلال الآثار واللوازم نستطيع أن نتعرف على حقيقة الحياة. الحياة يطلق على معنيين. المعنى الأول ما يسمى عندهم بالحياة بالمعنى الأعم. المعنى الثاني ما يطلق عندهم الحياة بالمعنى الأخص. أما الحياة بالمعنى الأعم فتوجد فيه أركان ثلاثة، يعني آثار ثلاثة. الأثر الأول هو التغذية، الأثر الثاني هو النمو، الأثر الثالث هو توليد المثل. هذه إذا وجدناها في موجود نقول هذا الموجود حي. هذا التعريف للحياة الذي هو الحياة بالمعنى الأعم، هذا يشمل الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى ذلك يشمل ماذا؟ النبات أيضا، فإن النباتات أيضا لها نمو، لها تغذية، لها توليد للمثل. فهذا الحياة يقع في قباله ماذا؟ الجماد فقط، باعتبار أن الجماد حسب ما نعلم فإنه لا يوجد عنده نمو، تغذية، توليد للمثل. وليس المراد من الحياة هنا هذا المعنى، يعني الحياة بالمعنى الأعم. أما الحياة بالمعنى الأخص، وهو كون الوجود بنحو وبخصوصية يكون مبدأ للدراكية والفعالية، يعني يكون مبدأ للعلم والقدرة. إذا وجدنا موجودا له إدراك وله فعل يصدر منه فعلون، هذا الموجود نسميه ماذا؟ حيوان، حياة. هذه الحياة بالمعنى الأخص التي يقع في قبالها ماذا؟ النبات. النبات بعد يخرج من هذا، هذا حساس متحرك بالإرادة. مرادنا من الحس هذا المعنى، مرادنا أنه له إدراك حسي وعلى أساسه يصدر منه فعل. هسه لماذا احنا جعلنا الإدراك الحسي هو مقوم هذا المعنى الثاني؟ باعتبار أن الحيوانات الجامع المشترك فيما بينها جميعا هو الحس، لأنه أنتم تعلمون أنه الحواس الظاهرة كم؟ 5: سمع، بصر، شم، ذوق، ولامسة. هاي اللامسة لا يخلو منها حيوان، فإذا لم يوجد عنده لامسة يعني بعد ليس بحيوان. ولكن ليس بالضرورة أن يكون عنده سمع، ليس بالضرورة أن يكون عنده شم، ليس بالضرورة أن يكون عنده ذوق. بمجرد أن يوجد عنده لامسة نقول هذا ماذا؟ حيوان بالمعنى الأخص. هسه الحيوانات بعضها بعد تكون ماذا؟ بعضها فوق بعض، بعضها بالإضافة إلى الإحساس يعني الإدراك الحسي يعني اللامسة، بالإضافة إلى ذلك يوجد عنده ماذا؟ يوجد عنده ذوق. بلي؟ يعني لا لا لا، حسب ما نعرف احنا ذاك هذا المع احسنتم، يعني هذا الحيوان الذي نعرفه عندما اخذنا فيه قيد حساس، هذه مرادنا من الحساس. شنو مرادنا من الحساس؟ يعني عنده لامسة، هذه نجد منها اثار، هذه الاثار ما نجدها ممن؟ من النبات. والا لعله في النباتات توجد هناك إدراكات وقدرات نحن لا نعرف. مثلا هسه أنا بلي مثلا هسه يأكل البشر مثلا غريزيا إراديا، ما ندري، أقول أنا بدأ أقول بحسب علمنا أنه هذا يأكل البشر، يأكله إراديا لو غريزيا. هسه أنت تضع قطعة من الحديد أو من المغناطيس فتجذب قطعة من الحديد، هذا فعل لو مو فعل؟ هذا ها إرادي لو مو إرادي؟ هذا لا نعلم، لا نعلم، لم يثبت لنا أنه إرادي، ولكنه هذه الأفعال التي تصدر من الحيوانات التي توجد عندها لامسة هناك شواهد على أن الفعل فعل إرادي منها. على أي الأحوال البحث مفصل ودقيق وعميق، وتوجد لعله 7 نظريات في هذا المجال. هسه احنا نريد فقط نصحح عبارة الكتاب، وإلا المطلب هو أعمق من هذا وأدق من هذا، أنه يوم القيامة عندما تقولون لمجل جلودهم لما شهدتم علينا، يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن كل شيء ناطق، هسه لماذا هنا يكون صامت؟ طبعا نظرية العرفاء أنه الموجودات على قسمين، موجودات الله سمح لها بالنطق، والموجودات الله ماذا؟ لم يسمح لها بالنطق وستنطق يوم القيامة. فبحث كما قلت بحث مفصل ليتصور بها الكلمتين وثلاثة ينتهي. على أي الأحوال القدر المشترك بين جميع الحيوانات كما يقول الشيخ في طبيعياته، طبيعيات الشفاء، يقول القدر المشترك هي اللامس. بعد هسه الآن تبدأ درجات الحيوانات، بعضه بإضافة اللامس عند قوة أخرى، قوتين، 3، 4، إلى أن توجد عنده القوى جميعا. ثم نبدأ مرحلة جديدة، أن الحيوانات توجد عندها قوة خيالية ومتوهمة أو لا توجد. أول الكلام بعضها توجد عندها، بعضها توجد عندها، مثل هذا الحيوان اللي أنت تتركه في الصباح يذهب ويرتع، ثم في آخر النهار ماذا؟ يرجع إلى نفس المكان. هذا معناه أنه استطاع أن يحتفظ بصورة في ذهنه في وجوده، ثم استطاع أن يرجع إلى نفس المكان. ولكن هناك كثير من الحيوانات، هناك كثير من الحيوانات يقوم بفعل، عندما يقوم بذلك الفعل، هذه بعض الحيوانات اللي تجدوها أنها تلتف حول النور إلى أن تحترق. بس أنا ما أدري اسمها العربي شنو، الفراشة هي، المهم تلتف حول النور، ولكنه بمجرد أن تحس بالحرارة
تبتعد ثم ترجع مرة أخرى. تفسير الأعلام له يقولون أنه هذا الحيوان لا يوجد عنده قدرة على التحفظ على الصورة، وإلا لو عنده قدرة على التحفظ على الصورة ما يرجع مرة ثانية، فقط يحس بالحرارة حين الإحساس بالحرارة، بمجرد أن تنتفي الحرارة خارجيا أكو صورة عن الحرارة لو ما أكو صورة عن الحرارة. وهذا بخلاف الإنسان مثلا، أنت انظر إلى الإنسان، مرة واحدة الطفل يحترق بعد يمد يده على النار لو ما يمد، هذا معناه أنه هذه كانت كافية أعدته لأن يفيض الحق أو العقل الفعال أو رب النوع أو المثال الإفلاطوني هسه ما أدري منه، أفاض عليه صورة وهو أنه هذا حار، هي معركة أنه هذه الصورة من يفيضه؟ الله يفيضه، العقل الفعال يفيضه، العقل العاشر لو رب النوع الإشراقي، لو المثال الإفلاطوني، لو المثال الطولي، لو المثال العرضي، مشكلة يا مولانا هنان أنه هذه الصورة من يفيضه. هسه المهم أنا شنو علاقتي بس من يفيضه، المهم الصورة موجودة عندي، هاي الصورة أكو في ذهن الطفل، فلهذا لا يكرر العمل مرة ثانية. هذا الحيوان لا، يبدأ نفس ذاك العمل الذي هرب منه، بمجرد أن ارتفعت الحرارة يرجع، يقولون هذا ما عنده قوة خيال ولا عنده قوة وهم، وإلا لو كانت الخيال موجودة كان احتفظ بصورة عنده، الحافظة غير موجودة. إذن على هذا الأساس عندنا حيوانات الأقل درجة منها هذه قدر المشترك. إذن الحيوان الذي نقوله هنا مرادنا من الحيوان يا حيوان الحياة، الحياة بالمعنى الأخف، يعني مبدأ الدرك ومبدأ الفعل، يعني الخصوصية التي تكون منشأ لصدور الأفعال وللإدراك، ذاك في البعد النظري وهذا في البعد العملي. قال في حياته تعالى: الحياة فيما عندنا، مراد من الحياة هنا الحياة بالمعنى الأخف، الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان كون الشيء بحيث يدرك ويفعل، يعني هناك خصوصية في الشيء تكون منشأ للدرك وللفعل، فالدراكية والفعالية يعني العلم والقدرة أثران من آثار الحياة، والإدراك العام. هسه تعالوا معنا إلى الإدراك، ما هو الإدراك؟ يقول القدر المشترك بين جميع الحيوانات هو ماذا؟ هو الإدراك الحسي يعني اللامس، مو مراد إدراك الحسي يعني بصر يعني ذوق، إذن كل حواس، مراد من الإدراك الحسي يعني ماذا؟ يعني اللامس فقط. والإدراك العام في الحيوان كله هو الإدراك الحسي وهو زائد عن الذات، والفعل الموجود فيها جميعا هو فعل محدود، والفعل فعل محدود ولكن ناشئ عن علم وإدراك، لما تقدم أن الفعل متأخر عن التصور والتصديق بالفائدة وإلى آخره. فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بنفس الحياة. لماذا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.